قال رحمه الله تعالى وإياه الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ فيه روايتان منصوصتان اختار القاضي أنها فسخ. الإقالة إقالة الشخص إذا دخل في عقد كعقد البيع فاشترى ثم أتى المشتري للبائع فقال أقلني البيعة. إذا أقاله هل هي فسخ للعقد أو بيع؟ ذكر أنها فسخ وهذا هو الصحيح، والخلاف له ثمرة. إذا قلنا أنها فسخ فلا تجري فيها أحكام الربا ولا يشترط فيها ما يشترط في البيوع، وإن قلنا لا أنها بيع فيشترط فيها ما يشترط من البيوع. سبق الإشارة لبعض المسائل المتعلقة بالإقالة. السادسة النقود، هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما أنها تتعين في عقود المعاوضات. النقود الذهب والفضة، ما يتعامل به المتقدمون ليتكلم عنهم الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، هذه نقودهم. وإذا كانت من نحاس تسمى فلوس. قل هل تتعين بالتعيين في العقد، يعني إذا عينها في العقد مثلا هذه الدنانير أو هذه، أم لا؟ أم يبقى الثمن في الذمة؟ يبقى الثمن في الذمة. قال في المسألة روايتان أشهرهما أنها تتعين في عقود المعاوضات، في عقود المعاوضات فيتعلق الحكم بها دون غيرها. والقول الآخر أنها لا تتعين بالتعيين فتكون في الذمة، وقد يكون هذا هو الأقرب والله أعلم. السابعة العبد، هل يملك بالتمليك أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما أنه لا يملك. العبد المال الذي بيده هل يكون له أو ليس له، إنما هو لسيده، بمعنى أنه لو تصدق عليه لو أوصي له يكون المال له أو لسيده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع، يعني شخص اشترى عبدا وله مال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فماله للذي باعه، فيدل على أن العبد لا يملك. قال إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري. فالعبد وما معه هو لسيده، فلذلك الحقوق الشرعية الواجبة سواء كانت للخالق أو للمخلوق فيما يتعلق للعبد هي على سيده كزكاة الفطر، ورد النص في مثل هذه المسألة. الثامنة المضارب، هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ فيها روايتان أشهرهما يملك إذا حصل بين شخصين شركة مضاربة. الربح الأصل أنه يقي أصل المال، الربح يقي أصل المال. قال الربح بيننا مناصفة، ذهب في سفرة وربح 1000، في سفرة ثانية خسر 1000، هذا 1000 الربح في السفرة الأولى يعوض الخسارة في السفرة الثانية، فالأصل أن الربح هو لوقاية رأس المال، لا يملكه الشخص إلا بعد القسمة، مجرد الظهور لا يملك، وترتب على ذلك مسائل تتعلق مثلا في مسائل الزكاة وغيرها كابتداء الحول مثلا. التاسعة الموقوف عليه، هل يملك رقبة الوقف أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما أنه ملك للموقوف عليه. الموقوف عليه هل يملك رقبة الوقف أم لا؟ رقبة الوقف كما تعلمون لا تباع، إنما هي محبسة. قال في المسألة روايتان عند الإمام أحمد أشهرهما أنه ملك للموقوف عليه، الموقوف عليه يملك الرقبة لكن لا يتصرف بهذه الرقبة بالبيع لأنها محبسة. والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أمور ونقول مثلا تتعلق بالزكاة. إذا قلنا أنه يملك العين يملك الرقبة هنا نوجب عليه الزكاة، إذا كان الزكاة في نفس العين. وإذا قلنا لا يملك هنا لا تجب عليه الزكاة، لكن ما يتعلق مثلا بثمرة الوقف، ثمرة الوقف إذا كان على معين يملك، مثلا أوقف عليه نخل التمر لزيد من الناس ولورثته، الزكاة تجب متى؟ حين استوى التمر، فحين استوى التمر الملك كان لزيد الموقوف عليه، فهنا تجب الزكاة، تجب الزكاة في مثل هذه الحال. لكن مثلا لو كانت بهيمة عام وقف مثلا عليه شياه بقر غنم، إذا قلنا أنه لا يملك لا تجب فيها الزكاة، لكن ما يتعلق بثمرة الوقف هنا تجب على الزكاة مطلقا لأن يملك. العاشرة إجازة الورثة، هل هو تنفيذ للوصية أو ابتداء عطية؟ في المسألة روايتان شرهما أنها تنفيذ. إذا إجازة الورثة هل هو تنفيذ الوصية؟ إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ الوصية إلا بإذن الورثة، لكن الخلاف يقول هل هو تنفيذ الوصية يعني من أصل الوصية أو ابتداء عطية يعني الزائد على الثلث يكون عطية. قال في المسألة روايتان أشهرهما أنها تنفيذ، ومن أهم ثمار هذه المسألة إذا قلنا أنها تنفيذ لوصية أو عطية في ما يتعلق بالمحاصة إذا كثرت الوصايا. الحادية عشر الموصلة، هل يملك الوصية من حين الموت أو من حين قبولها؟ من حين قبوله لها فيه وجهان. الموصلة هل يملك الوصية أوصي له بشاة بنخلة من حين الموت يعني من حين مات الشخص أو من حين قبوله لها فيه وجهان عند المذهب؟ ومر بنا أن الصواب أنها لا تملك إلا بالقبول، وثمرة الخلاف في مثل هذه المسألة نما الوصية قبل القبول، هذا إنما يكون للورثة وبعد القبول يكون للموصى له، وإذا قلنا بالموت سيكون إنما للموصى له. الثانية عشرة الدين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما الانتقال. شخص قال الدين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة؟ شخص مدين ثم مات وعنده مال لكنه عليه دين وهذا الدين أكثر من تركته، يقول هل الدين يمنع انتقال التركة إلى الورثة؟ الورثة لو مات الشخص وله وارث وليس عليه ديون سينتقل المال إلى الورثة لا إشكال، لكن لأن عليه دين هل ينتقل أو لا ينتقل؟ أصح أنه لا ينتقل، لأن الله يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالمال ليس له إنما هو المال، فالمال ليس للورثة إنما هو للمدين. وثمرة الخلاف في هذه المسألة هل ينتقل أو ينتقل في تصرفات الورثة، إذا قلنا أنه ينتقل يصح تصرفاتهم في المال ويبقى الدين في ذمتهم، وإذا قلنا لا يصح تصرفاتهم في التركة في بيع أو غيره. الثالثة عشر التدبير، هل هو وصية أو عتق بصفة؟ فيها روايتان. التدبير هو أن يعتق الرقيق عن دبر، يعني سيده يقول له أنت مدبر، يعني بمجرد أن يموت السيد يعتق الرقيق، هذا هو التدبير وتعتق الأمة. قال هل هو وصية؟ فإذا كان وصية يتعلق بأحكام الوصية، ومنها ما يتعلق بما زاد على الثلث، وأيضا الوصية ليست لازمة فله أن يرجع في تدبيره. أو عتق بصفة، يعني الآن هو أعتقه لكن اشترط حصول هذه الصفة، فإذا كان عتق بصفة ليس له إبطال العتق، إنما يتم العتق متى ما توفرت الشروط، كما لو أنه كاتب رقيقة، لو كاتب رقيقه على مال هو الآن عتق ليس له الرجوع، متى ما أدى الرقيق النجوم عتق الرقيق، فكذلك هنا يعتق وليس له الرجوع، فالعتق هنا يكون لازم والتدبير عقد جائز. ليظهر لرأيهم أن التدبير هو وصية، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الزائد في التدبير. الرابعة عشر نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها؟ فيه روايتان أصحهما أنها للحمل. نفقة المرأة الحامل، الحامل تجب لها النفقة. قال هل هي واجبة لها أو لحملها؟ قال فيه روايتان أصح أن الحمل، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فهي للحمل. ثمرة الخلاف مثل هذه المسألة في سقوط النفقة أحيانا، إذا قلنا أنها لنفس الزوجة فتسقط إذا أتت المرأة بسبب يوجب سقوط النفقة، مثلا لو كانت المرأة ناشز وهي حامل، إذا قلنا للزوجة تسقط النفقة، وإن قلنا أنها للحمل فالنفقة تجب ولو نشزت الزوجة، لأن النفقة ليست لها إنما هي لحملها، ولا يمكن إيصال التغذية للحمل إلا عن طريق النفقة على أمه. والفل يظهر الله أعلم أن أنها الرواية اللي قال أصحهم أنها الحمل هذه هي الراجحة والله أعلم. الخامس عشر، القتل العمد هل موجبه القود عينا أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان تقدمت. القتل العمد هل موجبه، يعني هل يجب في القتل العمد القود، يعني المتعين هو القود أو أحد أمرين، القود أو الدية؟ ومر بنا الكلام على هذه المسألة وأثر الخلاف في هذه المسألة، وظهر لنا والله أعلم أنه موجبه أحد أمرين، إما القود أو الدية، والمسألة تقدمت فلا أعيد الكلام عليها. السادسة عشر، المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ فيها روايتان. المرتد إذا أتى بقول أو فعل يخرجه من الإسلام هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ يعني هل الآن يزول ملكه بالردة أو لا يزول؟ قال فيه روايتان، واللي يظهر والله أعلم أن ملكه لا يزول بالردة، فعلى هذا تصرفاته صحيحة ما يتعلق بعقود ونحوها. والقول الثاني أيضا فيه شيء من القوة، القول بأنه يزول ملكه في الردة، فعلى ذلك تصرفاته توقف على وفاته، توقف على الوفاة، فإذا مات مرتدا هنا لا تصح تصرفاته من وصايا وعطايا ونحوها. فالقولان فيهما شيء من التكافؤ، لكن حتى على القول، على قول بأنه يزول ملكه أو لا يزول، إذا مات مرتدا فماله لبيت مال المسلمين، على كلا القولين، لأنه لا يورث، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. السابعة عشر، الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ المذهب عند القاضي أنهم يملكونها، الكفار إذا قبل إسلامهم هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء؟ لو حصل أن الكفار أغاروا على المسلمين هل يملكون إذا استولوا أم لا؟ قال المذهب عند القاضي أنهم يملكونها، وهذا هو الظاهر والله أعلم. ثمرة الخلاف مثل هذه المسألة أنهم لو وجدنا مال المسلمين في الغنيمة فعلى القول بأنهم يملكونها تكون من ضمن الغنيمة، وإذا قلنا لا ليس من الغنيمة لا تملك، فإذا كان يعلم صاحبها تعود إلى صاحبها ولا نعطيها حكم اللقطة. ومما يدل على أنهم يملكونها لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا استولوا على أموال الكفار نظروا فيها وهل فيها أموال المسلمين أو ليس فيها أموال المسلمين. معلوم أن المسلمين يغيرون على الكفار ويقاتلون الكفار، وكذلك الكفار أحيانا يغنمون من المسلمين. فلما لم ينقل في الشرع مراعاة هذا الجانب دل هذا والله أعلم على أنهم يملكونها كما أن المسلمين يملكون أموال الكفار. الثامنة عشر، الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لا بد معه من نية التملك المنصوص وعليه الأصحاب أنها تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها، وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات أم لا على وجهه؟ الغنيمة من الكفار عكس الفائدة السابعة عشر. الغنيمة ومر بنا أن الغنيمة هي ما تؤخذ من الكفار على وجه الغلبة، هل تملك بالاستيلاء المجرد، يعني مجرد أنهم استولوا عليها، أم لا بد معه من نية التملك، أي أنه ينوي التملك؟ قال المنصوص وعليه الأصحاب أنها تملك بمجرد الاستيلاء، يعني بمجرد أن يستولي المسلمون على الغنيمة الكفار هي ملك للمسلمين. قال وإزالة أيدي الكفار عنها، وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات، يعني هل يشترط الجمع ونحو ذلك؟ يقول على وجهين، وليظهر الله أعلم أن مجرد الاستيلاء هو ملك، ويترتب على الخلاف مسائل منها تتعلق مثلا بالزكاة، متعلق بالزكاة إما أن تكون بمجرد الملك أو بعد الحيازة. كذلك لو أن شخصا أخذ من الغنيمة فيأتي مسألة، أو أفسد شيء من الغنيمة فتأتي مسألة التضمين، لكن ورد في الشرع الترخيص في الأشياء اليسيرة، الترخيص في الأشياء اليسيرة فيجوز أن تؤخذ من الكفار وأن يملكها أحد المسلمين، لا سيما إذا كان يفسد كالطعام الذي يفسد واللحم ونحو ذلك. التاسع عشر القسمة، هل هي إفراز أو بيع؟ المذهب أن قسمة الإجبار إفراز. القسمة يعني هناك شريكان حصل بينهما اقتسام للمال، قال هل هي إفراز يعني كل واحد منهما يفرز ماله ويجعل ماله جانبا، أو بيع؟ أو بيع. قال المذهب أن قسمة الإجبار إفراز. إذن عرفنا أن القسمة تنقسم إلى قسمين، قسمة إجبار، قسمة إجبار وقسمة اختيار. قسمة الاختيار متى تكون قسمة الاختيار؟ إذا كان فيها ضرر في القسمة أو فيها رد عوض، فيها رد عوض. سبق الأشار إلى هذه المسألة ليس كذلك؟ لسنا بحاجة لإعادة. هذه قسمة اختيار. أما قسمة الإجبار فهي التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض، شخصان عندهما قطعة 1000 متر قسمنا بينهما كل واحد أخذ 500 متر، هذه لو أحد الشريكين طلب أجبرناه. يقول قسمة الإجبار إفراز يعني فرز مال، وعلى هذا قسمة الاختيار بيع، وإذا كان فيها عوض لا شك أنها بيع. بعض الأحيان قد مثلا ما يحصل المساواة إلا لابد أحد من يدفع للآخر عوض زيادة على نصيبه، فيقول هنا تكون بيع. ثمرة الخلاف في مثل هذه المسائل يعني في أمور منها على سبيل المثال الزكاة، إن قلنا أنها بيع يكون قد انقطع الحول ويستأنف حولا جديدا، وإن قلنا لا ليست بيعا إنما هي إفراز يبقى على ماله، وإن كان المسألة تتعلق ب يعني المال يبلغ نصاب الأمر ظاهر، وإن كان لا دون النصاب تخرج المسألة مسألة مال زكاة الخلطة، أمر بنا الكلام على هذا. قال ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين بل قاعدتين ندر ذكرهما في مسائل الفقه وانتشر فروعهما انتشارا كثيرا، ونذكر ضوابطهما وأقسامهما. الفائدة الأولى التصرف للغير بغير إذن، هل يقف على إجازته أم لا، ويعبر عنها بتصرف الفضول وتحتها أقسام. التصرف للغير بغير إذن من غير استئذان، وقد يدخل فيها بالإذن إذا خالف الإذن. قال هل يقف على إجازته أم لا، يعني إذا تصرف الفضولي هل نقول العقد صحيح بإجازة من له الحق أم لا. قال ويعبر عن تصرف الفضولي وتحتها أقسام. وأهل العلم في الجملة يرون صحة التصرف الفضولي، وإن كان يختلفون في بعض الصور لكنه في الجملة يرون صحة التصرف الفضولي، بل في بعض تصرفات الفضولي يرون وجوبها وليست صحتها كبعض مسائل اللقطة. القسم الأول أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه ويتعذر استئذانه إما للجهل بعينه أو لغيبته أو مشقة في ضاره، فهذا تصرف مباح جائز موقوف على الإجازة، وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب وغير محتاج إلى إذن الحاكم على الصحيح، وفي الأبضاع مختلف فيه غير أن الصحيح جوازه أيضا، وفي افتقاره إلى إذن الحاكم خلاف. أن تدعو الحاجة إلى التصرف، هذا قيد لا بد من حاجة. قال في مال الغير أو حقه كالطلاق، ويتعذر استئذانه، إذا أمكن استئذانه سيشير إلى هذه المسألة. إما للجهل بعينه لا نعلم لمن هذه اللقطة مثلا، أو لغيبته يعني غاب غيبة وليس حاضر ويحصل ضرر بانتظاره، أو مشقة الانتظار يعني يحصل حرج في الانتظار. قال فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة، يقول مباح لكنه موقوف على الإجازة، يعني إذا أجازه من له الحق صح وإلا لم يصح. قال وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب، إذا كان الأمر يتعلق بمال وغير محتاج إلى إذن الحاكم أي القاضي على الصحيح، يقول إيه على الصحيح، إذن هناك رواية في المذهب اشتراط ذلك. قال وفي الأبضاع فيما يتعلق بالنساء كتزويج المرأة وتطليقها من زوجها مختلف فيه، غير أن الصحيح جواز أيضا لثبوت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال وفي اتقاره إلى إذن الحاكم خلاف، يعني كالتي قبلها. وليظهر الله أعلم أن تصرف الفضول في مثل هذه القضايا إذا كان يمكن استئذان الحاكم من غير ضرر لا بأس، لكن كما تعلمون واقع المحاكم الآن قد يكون انتظار الشخص صاحب الحق أيسر من انتظار حكم القاضي. فإذا كان الوضع مثل هذه الأوضاع التي موجودة هنا لا يستأذن القاضي، ولكن لا الأمر سهل، يعني من ساعات يذهب إلى القاضي ويأذن له أو لا يأذن له فيستأذن القاضي. قال فأما الأموال، لماذا؟ لأن الأصل أن القاضي له ولاية عامة. قال فأما الأموال فكالتصدق باللقطة التي لا تملك، هذا مثال، إذا تصدق بها ورجع عرفنا صاحب اللقطة هنا يستأذن، إن أذن فهي له وإن لم يأذن هنا يعطى المال. قال التي لا تملك، في لقطة تملك كما تعلمون، تقدم الكلام على أحكام اللقطة، لقطة الحرم لا تملك، فماذا يصنع بها؟ يتصدق بها، لو تركت حصل تلف وضر، فيتصدق بها، وإذا أتى صاحبها يقال له أنت بخير، إن شئت على الأجر فلك الأجر، وإن شئت ضمننا لك اللقطة وأعطيناك مثلها أو قيمتها. قال والودائع التي لا يعرف أصحابها، أما إذا كان يعرف أصحابها فلا، لأنه قال ويتعذر استئذانه. والمغصوب التي لا يعرف ربها، المال المغصوب الذي لا يعرف صاحبه، سرق من أحد أو غصب أو نحو ذلك، وإن كان الغصب كما تعلمون يختلف عن السرقة، الغصب يكون على وجه المجاهرة. قال وأما الأبضاع فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك، كشخص فقد مثلا في بين الصفين. قال فإن امرأته تتربص 4 سنين لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، ثم تعتد، يعني تعتد عدة وفاة، وتباح للأزواج. وفي توقف على الحاكم رواية ليظهر أن في مثل هذه القضايا يعني أمران، الأمر الأول ضرب المدة، الصحيح أن ضرب المدة يرجع إلى اجتهاد القاضي فأحوال المفقود تختلف. الأمر الثاني ما يتعلق بالحاكم في مثل هذه القضية، لا بد من إذن الحاكم لأنه قد يحصل عند بعض الناس شيء من التساهل في مثل هذه القضايا. القسم الثاني أن لا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء، بل إلى صحته وتنفيذه بأن تطول مدة التصرف يكثر ويتعذر استرداد أعيان أمواله فللأصحاب فيه طريقة. يقول ألا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء، يعني أصل الفعل لا تدعو الحاجة إليه، يعني ليست موجودة المسوغات التي ذكرها في القسم الأول. قال بل إلى صحته، يعني تدعو الحاجة إلى أن نصح العقد بعد وقوعه. قال وتنفيذه، أي نجعل العقد نافذا. قال بأن تطول مدة التصرف، يعني الآن حصلت مدة طويلة ويكثر ويتعذر استرداد أعيان أمواله، بمعنى أن هذا المال ينتقل إلى عدة أشخاص وربما أيضا يتغير. خذ مثلا شخص أتى إلى قطعة أرض جعلها مخطط، فلما الآن خططها وقام ببيعه وتناقل الناس العقار وبنى الناس بيوت، ما الحكم هنا؟ هل نقول للناس الآن اهدموا هذه البيوت ورجعوا الأرض لحالها؟ لا، فهنا نحتاج إلى تصحيح التصرف. قال فالأصحاب فيها طريقان، أشار أن على الخلاف الآتي ذكره، والثاني أن ينفذها هنا، هذا صحيح، من غير إجازة دفعا للضرر المالك، يعني ننفذه ولو لم يجزه صاحب الأرض في المثال الذي ذكرته. قال لضرر المالك بتفويت الربح عليه، وضرر المشترين يحصل عليهم ضرر بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، وهذه طريقة صاحب الترخيص في باب المضاربة، وهذا هو الصحيح أن نصحح. القسم الثالث ألا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دواما، إذن يخالف القسمين الأولين. قال فهذا قسم في بطلان التصرف فيه من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان. القسم الثالث ألا تدعو الحاجة ذاك ابتداء، يعني في أوله ليس هناك حرج في عدم التصرف، ولا دواما وليس هناك حرج في تصحيح العقد، ففيه روايتان. مثل شخص أتى للمسجد ووجد كتابي تحفة الطلب فقام ببيعه، فقام ببيع، وعلمتنا من بعد ساعة أو ساعتين أن كتابي قد بيع. هذا تصرف فضولي ليس لحاجة لا لابتدائه ولا فيه ولا في دوامه. قال أحدهما أن قال واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتان، قل أن من يتصرف في مال غيره له حالتان، إحداهما أن يتصرف فيه لمالكه، يعني تصرف على أنه الآن يقوم مقام المالك، فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت في التصرف في ماله في البيع والإيجار ونحوها، باع أجر إلى غيره من العقود. قال وأما في النكاح فسعى فيه طريقان، يعني زوج غيره، طلق زوجة غيره، أحدهما إجراءه على الخلاف، يعني نوقفه على الإجازة، والثاني الجزم ببطلان قولا واحدا. والصحيح أنه يرجع إلى الإجازة، دلت نصوص كثيرة على إجازة التصرف الفضولي، منها التصرف اللقطة، منها قصة الثلاثة الذين في الغار أواهم المبيت، وفيه أن أحدهم أتى لأجرة الأجير الذرة فقام بزرعه وتنميته حتى جعل ذلك مالا كثيرا من الرقيق ومن البقر، فكانت هذه سبب في تفريج ما نزل بهم. أيضا قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجعل الشيطان يأخذ من المال ولم يمنعه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الحالة الثانية أن يتصرف فيه لنفسه، وهو الغاصب، ومن يتملك مال غير نفسه فيجيزه له المالك، فأما الغاصب فذكر ابن الخطاب في جميع التصرفات الحكمية رواية. الثانية أن يتصرف لنفسه لا لغيره، يتصرف في المال له. قال وهو الغاصب ومن يتملك مال غير نفسه فيجيز له المالك. إذا كان تصرف لنفسه فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعطى حكم المضاربة، وعمر رضي الله تعالى عنه في قصة ولديه حينما أعطاهم أمير البصرة مالا لبيت من المسلمين، والقصة معروفة، فأراد أن يأخذ المال منهم فاقترح بعض الصحابة أن يجعلوا كمال المضاربة، فأخذ عبد الله وأخوه نصف الربح وجعل الباقي في بيت مال المسلمين. لكن قد هذا يختلف، يعني الأصل في إذن وهو من أمير البصرة، لكن عمر لم يقر هذا الإذن لأنه محاباة لأبناء أمير المؤمنين. قال فأما الغاصب فذكر أبو الخطاب في جميع صفات حكمية روايتين، الكلام على الغاصب، إحداهما البطلان، يعني كل تصرفاته باطلة، لكن كما قلت لكم في بعض الأحيان يحصل ضرر. قال والثاني الصحة، وقال وحينما أقول الصحة لا بد من الإجازة، وقال وسواء ذلك في العبادات كالصلوات والطهارة والزكاة والحج والعقود كالبيع والإيجار والنفع. قل وسواء في ذلك في العبادة كالصلوات، يعني حينما نصلي في مكان مغصوب، حينما تطهر في ماء مغصوب، حينما يزكي في مال مغصوب، حينما يحج في مال مغصوب. قال وعقود البيع والإيجار والنكاح حينما يتصرف في هذه الأشياء ويدفع المال في المال المغصوب لكنه عن نفسه. قال فأنا أريد بالصحة من غير وقف على الإجازة وقع التصرف عن المالك وإفادة ذلك للتمليك له، فهو الطريق الثاني القسم الثاني. قال فأنا أريد بالصحة من غير وقف على الإجازة، يعني إجازة المالك. قال وقع التصرف عن المالك وإفادة ذلك للتمليك له، فهو الطريقة الثانية في القسم الثاني، وتقدم الكلام عليه لأجل أي شيء؟ لأجل مضرة عدم الإذن في دوامه. قال وأن نريد الوقوع للغاصب من غير إجازة، يعني ففاسد قطعا، وشك أنه فاسد قطعا، يعني هل نكافي الغاصب أننا نقول الآن تملك واستفد هذا المال؟ يقول لا. قال إلا في صورة شرائه في الذمة، يعني اشترى لنفسه. قال إذا نقد المال المغصوب، لا سيما إذا قلنا أن عقود لا تتعين، بمعنى أنه لا فرق بين معك مثلا فئة 100 ريال، 100 لك و100 قيل لك تصدق بها، لا فرق بين هذه 100 وهذه 100. قال فإن الملك يثبت له فيها إذا شرف الذمة لنفسه. قال ومن فروع ذلك العبادات المالية، لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام فالمشهور أنه يقع باطلا، والثاني أنه يكون صحيحا بناء على لا فرق أنه يؤدي الزكاة من هذه المئة أو مما مئة أخرى في حسابه. فنقول هذه المئة التي غصبتها ليست متعينة، فتصح الصدقة أو الزكاة بهذه المئة المغصوبة وتعطيه مئة من حسابك. ومنها لو تصدق الغاصب بالمال فإنه لا تقع الصدقة له ولا يثاب عليه، ولا يثاب المالك على ذلك أيضا لعدم التسبب إليه، ذكره ابن عقيل. قال لو تصدق الغاصب بالمال، وهذا يحصل أحيانا يريد أن يتوب لكنه لا يرجع إلى من غصب منهم، يقول لا أريد أن أفتضح أمام الناس، لا أريد لا أريد، فيتصدق به. ومر بنا الصحيح هذه في هذه الحالة إذا كان يعرفهم لا تبرأ ذمته، بخلاف إذا كان لا يعرفهم فالصواب هنا أن تبرأ الذمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فإنها لا تقع الصدقة له، يعني ولا يثاب عليها ولا يثاب المالك على ذلك، أي المال من غصب منه المال أيضا لعدم تسببه إليه، ذكر ابن عقيل. ومن الناس من قال يثاب المالك عليه، متى هنا؟ إذا كان لا يعلم. ومر بنا في مثل هذه الصحيح أنه يثاب عليه، والغاصب لا يمكن أن يتوب إلا بذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. ورجحه بعض شيوخنا لأن هذا البر تولد من مال اكتسبه، أي اكتسبه المغصوب منه المال، فيؤجر عليه وإن لم يقصد، لأن النفع المتعدي دلت النصوص على أنه يؤجر عليه الشخص ولو لم ينوه، بل ولو كرهه. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر أو يرزق منه أو يسرق منه إلا كان له صدقة. قال وإن لم يقصد، كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيرا، الشخص قد لا يريد المصيبة ومع ذلك يؤجر عليها. قال وعلى عمل ولده الصالح، وعلى ما ينتفع به الناس، أي من النفع المتعدي، والدواب من زرعه وثمره، على أن النفع المتعدي يؤجر عليه ولو لم ينوه، لكن من نوى لا شك أنه أكثر أجرا ممن لم ينوي. قال ومنها لو غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه مثلا فإنها لا يجزئه، وعلى القول الثاني فإنه هنا تجزئ تبقى في ذمته. أو أنكح الأمة المغصوبة، يعني جوز الأمة المغصوبة، نرجع هنا إلى تصرف الفضولي على الصحيح، إذا أجاز من له الحق هنا صح النكاح. القسم الرابع التصرف للغير في الذمة دون المال. التصرف للغير في الذمة، تصرف للغير لكن في ذمته، في ذمة الغير ليس في ماله، بمعنى أنه زيد من الناس مثلا أبو مالك يعلم أننا في الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ في شرح الشمائل، وجد نسخة محققة فاشتراها لأبي فهد، اشترى الآن أبو مالك لأبي فهد في الذمة، يعني في ذمته ليس من ماله. قال دون المال بغير ولاية عليه، ما وكله أبو فهد. قال فإن كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق، والصواب أيضا أن عقد النكاح يصح، لأن بعض الناس قد يفرح بذلك، شخص مثلا أهل الفضل أو شخص مثلا عنده ابنة لأي سبب من أسباب الناس يزهدون فيها، ثم وجد شخصا يرغب فيها ويخشى إذا تأخر أنه يرجع ويزهد في المرأة، فلا بأس أن يعقد عليها ويكون بإجازة الولي. قال وإن كان ببيع ونحوه، مثل أن يشتري له في ذمته، فطريقان، عرفنا معنى الطريق وهو التوصل للمذهب في هذه المسألة، أحدهم أنه على الخلاف أيضا، على الخلاف هل هو صحيح أو لا أو ليس بصحيح، وعلى الصحة لا بد من إجازة، والثاني الجزم بالصحة هنا قولا واحدا، يعني على أنه طريقة ثانية أنه ليس خلاف في المذهب في هذه المسألة. ثم إن أجازه المشتري فإن أجازه المشتري له ملكه، لعله المشترى له، عندكم فيها نقطتان تحتها نقطتان، ها أنا عندي تحت نقطة لعله فإن أجازه المشترى له ملكة وإلا لزم المشتري، هذا صحيح. إذا أوفاد قال أحسن الله إليك أريد الكتاب يملك أوفاد، وإذا قال أوفاد عندي هذه النسخة فيكون يملك يرجع إلى من؟ إلى أبي مالك، والآن ليس له الرجوع لأنه ملك الكتاب فيكون على ذمته وهنا لا ضرر. واختلف الأصحاب هل يفتقر الحال أن يسمي المشتري له في العقد أم لا؟ فمنهم من قال لا فرق بينهم، هذا الصحيح، ما يلزم أنه حينما يشتري يقول هذا الكتاب مثلا لأبي فهد. ومنهم من قال إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله، والصواب أنه لا فرق بين هذه وبين هذه. القسم الخامس التصرف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الإذن وهو نوعان. الخامس هنا تصرف في مال غير قل بإذنه لكنه خالف، يعني أصل الفعل مأذون فيه لكن صفة الفعل لم يؤذن فيها. ولعل قبل أبدأ هذه أشير يعني إلى مسألة يعني تجمع لنا شتات المسألة. من تصرف لغيره بإذنه لكنه زاد أو نقص في التصرف، تصرف لغيره بإذنه لكنه ما وافق زاد أو نقص، فما يتعلق بالزيادة إن كان فيها مصلحة وخير فالعقد صحيح ولا يحتاج إلى إجازة، وإن كان لا الزيادة فيها مضرة فالعقد صحيح، وإذا لم يجز الزائد لا يصح الزائد، وإن كان العقد لا يكون لازما يتحمله هذا الشخص. لعل بالأمثلة تتضح له، أو أضرب مثال أول قضية. طيب الحالة الثانية في باب النقص، في باب النقص تصرف لغيره لكنه نقص، إن كان في النقص مصلحة يكون مصلحة نعم، لو مثلا قال طلق زوجتي ثلاثا فطلقها طلقة واحدة في مصلحة، فإن كان في مصلحة فالعقد صحيح ولا يحتاج إلى إجازة، وإن كان لا فيه مضرة، فإن كان العقد لازم فيكون العقد صحيح والنقص على من تصرف لو باع له مثلا بأقل مما حدد له. يعني هذا في الجملة ما يتعلق به مخالفة الإذن. قال التصرف في مال غيري بإذني على وجه يحصل في مخالفة الإذن هو نوعان، أحدهما أن يحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة، بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به، يعني أتى بزيادة خير له، قال أولى بالرضا به من المأذون فيه، فصحيح أنه يصح اعتبارا بالإذن العرفي، يعني عرف الناس يأذن بذلك بل يفرحون، بل النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك في قصة الشاتين حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه، قال ومن سوى ذلك ما لو قال بعه بمئة فباعه بمئتين فإنه يصح، أو قال بعه بمئة درهم فباعه بمئة دينار، الدينار من الذهب فهو أفضل من الدراهم التي من الفضة. النوع الثاني أن يقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرتضي به الآذن عادة، إذن هنا أدخل ضرر على المتصرف له على الذي أذن له في الجملة، مثل مخالفة المضارة والوكيل في صفة العقد دون أصله، وكل في صفة العقد في العقد لكنه خالف في الصفة دون الأصل، يعني الأصل ما دون فيه لكن الصفة هي التي خالف فيها دون أصله، كأن بيع المضارب نساء على قولنا بمنعه، يعني أعطاه مال مضاربة وباعه بالآجل، كأن يبيع المضارب نساء على قولنا بمنعه، الأصل في البيع أنه ليس في الآجل إنما هو نقدا، هذا الأصل في البيع، قال قولنا بمنعه، أو يبيع الوكيل بدون الثمن يعني باع بأقل من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه، وكله بالشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو يبيع نساء يعني الوكيل، أو بغير نقد البلد إذا كان هناك نقد رائج في البلد ونقد آخر، صرح القاضي باستواء الجميع في الحكم، فليصحب هنا هنا طرق. أحدهما أنه يصح ويكون المتصرف ضامنا للمالك، وهو اختيار القاضي ومن تبعه، هذا الصحيح، يكون يصح لأنه مأذون له في الجملة لكن غير المأذون فيه يضمنه، كما لو كان أمينا ثم تعدى أو فرط في باب العارية أو في غيرها. والثاني أنه يبطل العقد مع مخالفة التسمية. والطريقة الثانية أن في الجميع روايتين، إحداهما الصحة والضمان، والثانية البطلان. وحاصل هذه الطريقة أن هذه المخالفة تجعلك تصرف الفضولي، في مخالفة المأذون له جعلوها الآن كتصرف الفضولي، والتصرف في أي شيء في القدر الذي لم يؤذن له فيه، وإلا ما أذن له فيه ليس تصرفا فضوليا. قال والطريقة الثالثة يعني في تخريج الحكم وتوجيهه على المذهب، أن في البيع دون ثمن المثل وغير نقد البلد إذا لم يقدر له الثمن ولا عين النقد روايتي البطلان كتصرف الفضولي والصحة، ولا يضمن الوكيل شيئا، قل هنا بالخيار إما يصح أو لا يصح، قال ولا يضمن الوكيل شيئا لأن إطلاق العقد يقتضي البيع بأي ثمن كان، وأي نقد كان بناء على أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها، والبيع نسى كالبيع بغير نقد البلد. والصحيح أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلو لم يعين له ولم يذكر له لا بد. وأيضا قاعدة أن من تصرف لغيره فتصرفه منوط بالمصلحة، كل من تصرف لغيره فالتصرف منوط بمصلحة، أي بمصلحة من أقامه. القسم السادس التصرف للغير بمال المتصرف، مثل أن يشتري بعين ماله سلعة لزيد، ففي المجرد يقع باطنا رواية واحدة، ومصحب من خرج على خلاف تصرف الفضولي. في السابق اشترى في الذمة. القسم الرابع التصرف غير في ذمته، في الذمة هنا الآن، لا ليس في ذمته في هذا المثال، يعني في ماله بمال المتصرف، مثل أن يشتري بعين ماله سلعة لزيد. أبو مالك هو الذي دفع المال لصاحب المكتبة، مثل أن يشتري بعين ماله سلعة لزيد، في المجرد يقع باطلا رواية واحدة. ومن أصحاب من خرج على خلاف في تصرف الفضولي، وهو أصح، وهذا الصحيح، أنه لا فرق بين أن يشتري في ذمته أو أن يشتري في ماله، بل أيضا لو اشترى بمال غيره على الصحيح إذا أذن له فهو صحيح. قال لأن العقد يقع على الإجازة، وتعيين الثمن من ماله يكون إقراضا، يقول لنا التخريج حينما أخرج هذا المال كأنه أقرضه، إقراض المشتري له أو هبة له، فهو كمن أوجب لغير عقدا في ماله فقبله الآخر بعد المجلس، وهذا هو الصحيح. الفائدة الثانية الصفقة، هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطل كلها، في المسألة روايتان أشهرهما أنها تتفرق. الفائدة هذه تتكلم على أي شيء؟ على تفريق الصفقة. ومعنى تفريق الصفقة يشتري أكثر من شيء لكن يكون الجميع بثمن واحد، ثم يتبين صحة بيع أحد العينين دون الآخر، فهل يجوز أن نقول ما يصح البيع فيه يكون العقد صحيح بالقيمة، أو يبطل العقد كله لأجل الجهالة، لأن الآن المبلغ الثمن مشاع بين العينين أو أكثر؟ هذا معنى الكلام تفريق الصفقة. الصفقة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطل كلها بناء على جهالة الثمن، وأن معرفة الثمن من شروط البيع. الحنابلة يرون أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما، وعرفنا الصواب أنه ليس من الشروط، وثبت عن السلف عدم اشتراط ذلك، فيكون بثمن المثل، كما نقول تصح إجارة المثل تصح الراعى بثمن المثل، نقول أيضا تصح يصح البيع بثمن المثل. قال في المسألة روايتان أشهرهما أنها تتفرق، وهذا هو الصحيح، لكن كما يذكر بقيد من له الحق له المشتري له الخيار، إن شاء قبل وإن شاء فسخ. قال والمسألة صور، أحدها أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه وبين ما لا يجوز بالكلية، إما مطلقا أو تلك الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده، ولا يبطل في الباقي على الروايتين، ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها كالرهن والهبة والوقف، ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه كالبيع، ولا ما لا يبطل كالنكاح، فإن النكاح فيه روايتان منصوصتان عن أحمد، وعلى القول بالتفريق فلمشتري الخيار إذا لم يكن عالما لتبييض الصفقة عليه، وله أيضا الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق كالعبد الواحد والثوب الواحد. والمسأ صور، أحدها أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه وبين ما لا يجوز العقد عليه بالكلية، إما مطلقا أو تلك الحال، يعني مطلقا يعني يحرم مطلقا، مثلا في باب النكاح مثلا لو يجمع بين محرمتين في عقد واحد، بين محرميتين في عقد واحد، امرأة وعمتها، أو في هذه الحال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني جائز لكنه لأجل الجمع كان محرما. قال فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده، وهل يبطل في الباقي؟ على روايتين، مثلا اشترى نسختين من تحفة أهل الطلب ثم تبين بثمن واحد، طبعا النسختان مختلفتان، ثم تبين نسخة له نسخة لغيره، فهل نقول العقد يبطل؟ طبعا الكلام على عدم الإجازة، لو أجازه الرجع لمسألة التصرف الفضولي، لكن هل نقول العقد يبطل من أصله لأن هذه النسخة لا ندري كم ثمنها، أو نقول لا هذه النسخة التي له ننظر في قيمتها فنعطيه القيمة، والنسخة التي ليست له ترجع إلى صاحبها. قال فيبطل فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده، ولا يبطل في الباقي. قال على الروايتين، ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات، بيع أجارة وغيرها كالرهن، عرفنا الرهن عقد توثقة، لو وثق برهني له ولغيره مثلا، والهبة والوقف، الهبة والوقف من عقود التبرعات، وهب ما يجوز وما لا وما لا يجوز. قال ولا بينما يبطل بجهالة عوضه كالبيع، يعني بجهالة عوضه أي أن العوض المال لا بد أن يكون معروف كالبيع كالإجارة على اشتراطهم أنه لا بد أن يعلم الثمن. قال وما لا يبطل كالنكاح، يعني تزوج امرأتين بعقد نكاح واحد لكن من غير مثلا تسمية الصداق، ما الحكم؟ يقول الصداق أصلا يجوز أن لا يسمى وهو نكاح المفوضة، فإذا كان لا يشترط تسمية النكاح فمن باب أولى إذا سمي وكان لا يصح المهر أو العقد جمع فيه ما يصح وما لا يصح. قال ولا يبطل النكاح، فإن النكاح فيه روايتان منصوصتان عن أحمد، وعلى القول بالتفريق فللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما لتبعيض الصفقة عليه، تقول له الخيار، له أن يمضي البيع وله أن يفسخ البيع، لأن قد يرى أن فيه شيء من الضرر عليه، ولا شك صحيح على قول بتفريق الصفقة وهذا الصحيح، لكن المشتري له خيار، قل أنا أردت نسختين ما أردت نسخة واحدة، حاجتي في نسختين. قال وله أيضا الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق كالعبد الواحد والثوب الواحد، مثلا اشترى ولنقل على سبيل المثال مثلا سبل السلام، تعلمون أن كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام عدة مجلدات، ونقول طبعة أربع مجلدات، اشتراها بثمن واحد، وهذا الأصل أن الشخص إذا اشترى بثمن واحد تبين أن المجلد الثالث والرابع ليس له، ليست له، له المجلد الأول والثاني، طيب ماذا نصنع؟ الرجل يقول هنا لا أستدل الكتاب، يقول لك أن تفسخ العقد، لكن لا، قال أنا ما عندي مانع لكن يتضرر يكون عندي نسخة مخرومة، يقول هنا وهذا المذهب، وله أيضا الأرش كم ينقص؟ يقول نفرق الصفقة
ونعطي قيمة النقد، لأنه لو أراد أن يبيع هذين الكتابين لوحدهما سبيعهم بأي شيء بقيمة أقل في السوق، يقول نعطيه الأرش. وهذا على مذهب الحنابل أنهم يرون الأرش. نقول الصواب أنه ليس له الأرش، هو بالخيار، إن شاء رضي من غير أرش، وإن شاء رد العقد. فهنا حصل عليه ظلم، نرفع الظلم بفسخ العقد، لكن لا نوقع الظلم على البائع فناخذ منه بعض ماله بغير رضا، فالأصل حرمة أموال المسلمين.
الحالة الثانية أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشئا من الجمع بينه وبين الآخر، فها هنا حالتان: إحداهما أن يمتاز بعض الأفراد بمزية، فهل يصح العقد بخصوصه أم يبطل في الكل؟ في خلاف، والأظهر صحة ذي المزية فمن صور ذلك. والحال الثانية أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشئا من الجمع، يعني أصل الجواز، لكن لأجل الجمع حرم العقد. قال الجمع بينه وبين الآخر، يعني في العقد، فها هنا حالة. تعلمون إذا كان مفرقا أصلا العقد الثاني أصلا لا يصح، لكن الكلام إذا كان بعقد واحد وكان التحريم لأجل الجمع. قال فهنا حالتان: إحداها أن يمتاز بعض الأفراد بمزية، يعني أحدهما له مزية دون الآخر، فهل يصح العقد بخصوصه أم يبطل في الكل؟ يعني من له مزية يصح أم نبطل الجميع؟ قال فيه خلاف، وتقدم الإشارة لهذه المسألة. قال والأظهر، وهذا الصحيح، صحة ذي المزية، يعني من له مزية على غيره يصح. قال فمن سوى لذلك ما إذا اجتمع في عقدين نكاح أم وبنت، وهل يبطل فيهما أم يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس على وجهين؟ إذا اجتمع في عقدين نكاح أم وبنت، اجتمع نكح أم وبنت في عقد واحد، هنا تأتي مسألة التفريق. قال هل يبطل فيهما، أي نكاح الأم والبنت، أم يصح في البنت، يكون عقد البنت صحيح؟ لماذا؟ قال لصحة ورود عقدها على عقد الأم. البنت متى تحرم؟ إذا دخل بأمها: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال من غير عكس، إذا عقد على البنت حرمت الأم، وإذا عقد على الأم لم تحرم البنات إلا بالدخول، إلا بالدخول، إذا دخل هنا حرمت وإلا لم تحرم. يقول هنا، يقول على وجهين، ومر بنا أن الصحيح صحة عقد البنت، لأن البنت تحرم لأجل الدخول بالأم، والأم لم يدخل بها، فالعقد فيها صحيح. الأم لا يصح عقدها مع بنتها، بمجرد العقد هنا العقد على البنت تحرم الأم، فهنا يدخل في باب تفريق الصفقة، فيقال نكاح الأم باطل ونكاح البنت صحيح لأجل الميزة التي للبنت. قولوا منها: لو جمع حر واجد الطول أو غير خائف للعنت بين نكاح أمة وحرة في عقدين، ففيه روايتان منصوصتان، إحداهما يبطل النكاحان معا والثاني يصح نكاح حرة وحدها وهو أصح. قل لو جمع حر يخرج العبد واجد الطول، يعني يستطيع أن ينكح حرائر، أو غير خائف للعنت، لا يجد مال لكن لا يخشى من وقوع الزنا، يعني تكفيه زوجة واحدة، يعني ليس بحاجة إلى أكثر من زوجة. قال بين نكاح أمة وحرة في عقد في واحد، يعني عقد على أمة وحرة، ففيه روايتان منصوصتان، وهنا حينما عقد عليهما لا يصح له أن يأخذ الأمة، لو كان يصح له أن يأخذ الأمة يصح العقد لا إشكال، لكن الآن لم تتوفر فيه الشروط، شروط جواز نكاح الأمة مع الحرة ومع الحرة لا. قال ففيه روايتان منصوصتان، إحداهما يبطل النكاحان على أنه لا يمكن تفريق العقدين فيبطلان، والثاني يصح نكاح الحرة وحدها وهو أصح، وهو أصح، يقول يصح نكاح الحرة دون الأمة. لماذا؟ يقول لأن الحرة لها ميزة. ما هو الميزة؟ لو عقد على أمة، لأنه لا يملك مهر الحرة، هي الآن زوجة، ثم استغنى، تبقى الأمة زوجة له،
لكن يجوز له أن ينكح حرة ومعه الأمة، لكن لا يجوز له أن ينكح أمة ويملك صداق الحرة. يقول الآن الحرة لها ميزة فتدخل على الأمة والأمة لا تدخل عليها في حال الغنى، يقول فصححنا هنا عقد الحرة. الحالة الثالثة أن يجمع في صفقة شيئين يصح العقد فيهما ثم يبطل العقد في إحداهما قبل استقراره فإنه يختص بالبطلان دون الآخر. يعني أن يجمع المتعاقدان في صفقة في عقد واحد شيئين يصح العقد فيهما في السابق لا يصح، ثم يبطل العقد في إحداهما قبل استقراره ثم يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره. اشترى شيئين ثم في المجلس فسخ أحد البيعين، البائع فسخ أحد البيعين أو المشتري فسخ أحد البيعين، كلاهما جائز. اشترى مثلا كتاب تحفة أهل الطلب وكتاب بلوغ المرام ثم فسخ البلوغ في نفس العقد في نفس مجلس العقد، هذا معنى قوله أن يجمع في صفقة شيئين يصح العقد فيهما يعني جميع ثم يبطل العقد في إحداهما فسخ أحد البيع أحد البيعين قبل استقراره، لأنه متى يستقر؟ بعد التفرق. قال فإنه يختص بالبطلان دون الآخر، أي ما فسخ يبطل والعقد الذي لم يفسخ ماذا به صحيح. ثم قال والحمد لله كثيرا لانتهاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، وافق الفراغ من نسخه يوم الجمعة 14 جمادى الآخرة من سنة 35 و300 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. غفر الله لكاتبها وقارئها وناظرها ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونقول ونحن ولله الحمد. تم الفراغ ومدارسة هذا الكتاب في ليلة الخميس 25 من شهر محرم سنة 35 و400 ألف بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جامع عبد الله ابن مضعون في حي الموطى الجنوبي في مدينة بريدة. وكان البداية في هذا الشرح ليلة الأحد الموافق 28 من شهر ربيع الثاني سنة 34 و400 ألف بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل الأوقات التي قضيناها في ميزان حسناتنا في وقت أحوج ما نكون إلى الخير، وأن يكون هذا العلم الذي تعلمناه وتدرسناه من العلم النافع الذي ننتفع به في حياتنا وننفع به إخواننا المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته.